الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 من المنظومة الزعكرية في مهمات العقيدة والأخلاق الإسلامية. قال الناظم رحمه الله: واحذر أخي الطرق الغوية، شر أتانا سبل الردية. يقول: واحذر أيها المسلم يا أخي في العقيدة والإسلام والإيمان الطرق السبل الغوية المخالفة للكتاب والسنة، طرق الغواية، لأن صاحبها متبع لأهل الغواية من اليهود والنصارى، قبل ذلك الشيطان ومن إليهم. شر من ذلك شر أتانا في هذه الأزمنة المتأخرة، وإن كان قد وقع أوله في الأزمنة المتقدمة. سبل طرق، سبيل الله واحد، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المتكاثرة ردية سيئة. منها: فحاذر فرقة الحزبية وهكذا تلحقها الجمعية. من هذه الطرق الردية، مع أن من الطرق كثيرة، الرافضة والباطنية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والجهمية ومن إليهم، لكن ذكر هذه الفرقة العصرية لأن الناس يتأثرون بها لقلة علمهم ولكثرة تلبيس المبتدعة، حيث يدعون أنهم بهذه الطرق الحزبية ينصرون الدين ويحكمون الملة، وهم كاذبون في أقوالهم وأفعالهم. منها ملة التبعيض، فحاذر يا أخي المسلم فرقة الحزبية، وهي فرق كثيرة، فمن تحزب لغير دين الله كان حزبيا، وهي مبنية على الكذب والتلبيس والمكر، كما قال شيخنا مقبل رحمه الله في بيان أركان الحزبية. وأجلى صفاتها الولاء والبراء الضيق، ولاؤهم للحزب. لو كان الإنسان يحفظ القرآن وكان من عباد الرحمن المتقين أهل السنة المبرزين المؤلفين المصنفين، ما قبلوه في حزبهم، ما قبلوا أقصد نصرته، ما قبلوا نصرته أو إعانته، إلا أن يكون منهم متحزبا رديا سيئا. منها: فحاذر فرقة الحزبية. ومن أشهر الحزبيات في هذا الزمن المتأخر حزب الأخوان المسلمين وما تفرع منه، كالسرورية والقاعدة وداعش، وهكذا الأحزاب، منها أحزاب كفرية كالاشتراكية والناصرية والبعثية، وكل هذه الحزبيات أساسها الديمقراطية التي تدعو إلى الفرقة وتدعو إلى التعددية. فالناس ينقسمون إلى حزبين لا ثالث لهما: إما حزب الرحمن وهم المؤمنون المتقون المنيبون المخبتون إلى الله عز وجل، وإما حزب الشيطان. وهذا الحزب ينقسم إلى قسمين: منه ما يخرج من الإسلام، ومنه ما يكون بين ذلك، عنده نقص بقدر تركه للسنة. وهكذا تلحقها الجمعية، لأن الجمعية هي الحزبية المغلفة، تبدأ جمعية وتنتهي بحزبية. ولذلك انظروا إلى جماعة أنصار السنة المحمدية في السودان ومصر، بدأت بالدعوة إلى السنة والتوحيد، ولكن بعد ذلك صارت إلى الحزبية لما فيها من الولاء والبراء الضيق، وصاروا متابعين لكثير من المخالفين لدين رب العالمين. وهكذا الجمعيات في اليمن، أول ما خرجت جمعية الإحسان وجمعية الحكمة على أساس أنها تنصر الدين وتكفل طلاب العلم، وإذا بها تدخلهم في الحزبية من أوسع أبوابها. ثم إن الجمعية، قد عملت فيها مبحثا بعنوان القول الفصل في الجمعية، بيانه أنها طريقة ماسونية، طريقة يهودية مبدأها هذا. ثم بعد ذلك ننظر يعني إلى ما تؤدي إليه من الفرقة فتحرم لذلك. أو أنها محرمة في حد ذاتها للتشبه، أو أنها محرمة لما فيها. فتلخص لنا من 3 أمثلة ذكرناها فيها أنها ترجع إلى التحريم. ثم قال: والشرك منه أكبر وأصغر فلتجتنبه إنه لا يغفر. عاد إلى ما يسمى بتقسيم هذه الأنواع الذي عنوان لها الأسماء والأحكام. فالشرك أيضا منه أكبر وأصغر، أكبر مخرج من الملة، يسلب صاحبه الإسلام، يخلده في النار، يبيح دمه وماله وعرضه. وأصغر وهو الشرك الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصغر ولا يخرج من الإسلام، كقول أحدهم ما شاء الله وشئت، الحلف بغير الله، إلى غير ذلك مما هو مذكور في موطنه يسير الرياء. والشرك منه أكبر وأصغر، ومع ذلك لا يقبل الله الشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. وأيضا لبس الحلقة والخيط لا على اعتقاد أنها تنفع وتضر من دون الله، ولكن جعلها سبب. فضابط الشرك الأصغر جعل ما ليس سببا سببا، هكذا جعل ما ليس سببا سببا. وضابط الشرك الأكبر أن يشرك مع الله عز وجل غيره في شيء من خصائصه كالربوبية أو الألوهية أو أسمائه وصفاته، وصاحبه يخلد في النار على ما تقدم. فلتجتنبه، تجتنب الشرك بأنواعه إنه لا يغفر. أما الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الشرك الأصغر فصاحبه يعذب في النار ثم يخرج منها، هذا في حق من مات ولم يتب، أما من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وهذا على القول الراجح، فإن جمهور أهل العلم يرون أن صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الصحيح أن معنى دون ذلك ما سوى ذلك، والمعنى إن الله لا يغفر إشراكا به، كما بيّن ذلك العلامة ابن عثيمين وهكذا ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام. دليله في صورة النساء من غير إشكال ولا امتراء، وهو قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكره الله في موطنين من سورة النساء: الأول من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، والثاني من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وهكذا كل مسألة ينبغي أن يساق الدليل عليها سواء من القرآن أو من السنة. إلا بتوبة قبيل الموت ما من لقاء ربنا من فوت، يعني لا يغفر الشرك إلا إذا كانت هناك توبة قبل الموت. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، هذا في حق ما دون الشرك. أما الشرك فقد قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما من تاب قبل الموت قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف، من مات من تاب تاب الله عليه، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. وأيضا تكون التوبة قبل الغرغرة، لأن التوبة في حال الغرغرة لا تنفع، والتوبة بعد طلوع الشمس عند طلوع الشمس مغربها لا تنفع. ما من لقاء ربنا من فوتي، أي أن كل الناس سيلقون الله، واعلموا أنكم إليه تحشرون، واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والفوت المهرب، الفوت المهرب. ثم قال: ورجم زان محصن في الشرع فاحذر أخي قائلا بالمنع. لما تكلم عن بعض مسائل الإيمان والأحكام ناسب أن يأتي بعض المسائل التي ينكرها المبتدعة، أو حتى أن الإنكار فيها قد يكون من غير المبتدعة في بعضها كالبسملة كما سيأتي، لكن رجم الزاني ينكره المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. وفي هذا العصر تصدر القرضاوي ومن إليه من الأخوان المسلمين إلى إنكار حد الرجم، مع أنه كان مذكورا في القرآن ونسخ: والشيخ والشيخة إن زنا يفرجموهما البتة. وقال عمر: الرجم حق قرأناه، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أصحابه بعده. وأيضا رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ويهودية ويهودي قد زنيا، ورجم ماعز، ورجم المرأة الغامدية، وقال: اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ورجم زان محصن في الشرع وليس فيه أي يعني عنف أو شدة، هو حكم الله، هو حكم الله، تطهير للإنسان من الذنوب والمعاصي. فاحذر أخي قائلا بالمنع، احذر من زعم أن الرجم ليس بثابت، إما أن حديث أحد كلام باطل. أولا الرجم ثابت بالتواتر المعنوي، ولكن الهوى أعماهم وأصمهم. من ديننا المسح على الخفين وفي صلاة الضم ذي اليدين. وذكر أيضا من المسائل الفقهية من ديننا الإسلامي المسح على الخفين، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. على الكسر قيل أراد به المسح على الخفاف، لأن الآية نزلت في شأن المسافرين. وأيضا كان يعجبهم حديث جرير، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، لأن إسلام جرير كان متأخرا بعد نزول سورة المائدة. وأيضا حديث حذيفة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، حديث المغيرة: فأهويت لأنزعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وفي حديث علي وحديث بريدة التوقيت جعل 3 أيام ولا يهن المسافر ويوم وليلة للمقيم. وأحاديث المسح على الخفين كثيرة، حتى قيل مما تواتر حديث من كذب: ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين ومسح خفين. وهذه بعض. قد يقول قائل: لماذا أدخلت المسح على الخفين في هذه المنظومة وهي متعلقة بالعقيدة؟ نقول: لأنه قد أنكرها بعض أهل البدع، فالرافضة يمسحون على الأقدام ولا يمسحون على الخفاف، مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولما نقله علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح على الخفين أولى بالمسح من أسفلهما. وفي صلاة ضم ذي اليدين، خلافا لما يفعله الشيعة والإباضية وهكذا المالكية تقليدا، من أن الصلاة يرسل فيها اليدين، والصحيح الضم. حديث سالم بن سعد: أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله في الصلاة، والجمهور على أن هذا الفعل سنة وليس بواجب. ومن ذهب إلى وجوبه أخذه من قوله أمرنا، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني يصلي. وهكذا إصرارنا بالبسملة، فحققا أخي هذه المسألة. ومن المسائل المذكورة الإصرار بالبسملة. حديث أنس: صليت خلف أبي بكر وعمر، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، لم أسمع أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها. وما جاء عن أبي هريرة أنه صلى ثم جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال: هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي من رواية نعيم المجمر، أو نعم نعيم بن عبد الله المجمر، وقد علها العلماء بالشذوذ كما بين ذلك غير واحد من أهل العلم. وقد ذكر هذه المسألة سفيان الثوري في عقيدته، قال: واعلم يا شعيب أنه لا ينفعك ما كتبت لك حتى تعتقد أن الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر بها. ومع ذلك لا يبدع من جهر بها إلا أنه خالف السنة، فحققا أخي هذه المسألة وغيرها من المسائل العلمية والعملية. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.